أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب هجرة المسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواب اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهم. وعن هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك رضي الله عنهما، وكان قتل أبوه يوم أحد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارته عند سبقه بالفيء، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. قالت: قلت: أجل، لست أهاج إلا اسمك. هذه جملة أخرى من الأحاديث في هذا الباب الذي بدأنا به في الأمس، وهو هجرة المسلم، يعني هل يجوز لمسلم أن يهجر أخاه المسلم؟ ذكرنا أن الهجرة إما أن يكون بسبب ديني وإما أن يكون بسبب دنيوي. بسبب ديني كأن يكون الإنسان يقع في بدعة مكفرة أو يقع في بدعة وضلالة ويصر عليها مع تبيين الحق له، يبقى يجوز أن يهجر بسبب هذه البدعة حتى يراجع نفسه. أما إذا كان أمرا من أمور الدنيا، ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. يبقى شيء أغضبك من أخيه بسبب أمر من أمور الدنيا، إنه ضايقك، نرفزك، عصبك، أعمل شيء، يبقى هنا يجوز أنك تبعد عنه شوية لغاية ما أنت تهدى وهو يهدى، وترجع الأمر يرجع مرة ثانية أحد الاثنين إلى الآخر. فلا يحل أن تدوم هذه الهجرة دائمة، لا، أقصاها ثلاث أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أنه هاجر أكثر من ذلك، هنا قد يكون الإنسان مثلا وقع في معصية وما زال مصرا على هذه المعصية، يجوز هجرانه طالما أنه على هذه المعصية، والناس كان مبتدع عن هذا في الدين، المعصية كذلك تتعلق بالدين. من ضمن المعاصي أكل الحقوق، إنسان أكل الحقوق على أن يأكل، ينصب على الناس ويضحك على الناس وما زال مصرا على ذلك، يجوز هجرانه، وسلم عليه ليه هذا الإنسان؟ أما ينصب على فلان ينصب على فلان، لابد من هجر هذا الإنسان حتى يراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا وإن كان السبب دنيوي ولكن يتعلق بالدين، يفسق هذا الإنسان إنه نصاب، إنه حرامي، إنه بيأكل أموال الناس بالباطل، إنه مرتشي، إنه بيأخذ السحت من الناس والحرام يفرض عليهم إتاوة غير ذلك. هذه وإن كانت أمور دنيوية ولكن تتعلق بدين الإنسان تفسق هذا الإنسان، فيجوز هجران الفاسق من أجل ذلك، إنه نصاب، إنه غشاش، إنه كذاب، إنه كذا، طالما إنه هذا الذنب الذي يقع فيه يفسقه. لكن إذا كان على أمر من أمور الدنيا، إن إنسان سابق إنسان فسبقه هذا الإنسان، غضب من أجل ذلك، إن إنسان أحس إن فلان يتكبر عليه في شيء، يعني إذا كان أمر دنيا إن فوت هذه الأشياء وارجع لصاحبك مرة ثانية. فهنا إذا أصر لا مش مكلمه أبدا، هو اللي يجي يكلمني الأول ويحصل مهاجرة بين هذا وبين هذا، فهذه الأحاديث يقول لنا ما يحلش. طب لو أنه بعد ثلاث أيام حيحصل إيه بعد ثلاث أيام؟ يقول لنا هجر المسلم سنة كسفك دمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: إذا هجرت أخاك المسلم سنة كأن قتلته، يبقى هنا ذنب يساوي ذنب القتل بغير حق. يبقى تاخد بالك من هذا الشيء. ودايما اللي بنقوله ونكرره ان ما تتعاملش مع الناس، تعامل مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. المعاملة مع الله مريحة، الإنسان يستريح انه ده يرضي ربنا طيب حامله، يرضي ربنا ان انا اسلم على فلان فاسلم عليه، يرضي ربنا ان انا اراجع لفلان فماشي اراجع لفلان. فهنا رضا الله هو المقدم في كل شيء. تستريح، ما تتعبش، ما تقعدش انك بتنغص عليك حياتك ومش عارف تنام طول الليل، واللي خلاني اسلم عليه واللي خلاني اعمل كذا. لا، انا ارضيت الله سبحانه حلم وانا مستريح. لكن أغضبت الله، يبقى هنا إنسان يجي له نوم إزاي وقد أغضب ربه، ولعله يموت في ليلته، يموت على معصية، هذه معصية. فهنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعاطوا أسباب هذه القطيع، السبب اللي يوقع بينك وبين أخيك ويقطع العلاقة بينهم، ما فيش داعي له. من الأسباب إيه؟ المباغضة. المباغضة، أنا عارف فلان لما هتعامل معاه في المال حقصار في المال، ما فيش لزوم أتعامل معاه. لا تباغضوا، ما تتعاملش معاه في الحاله اللي توقعك فيه، اللي توقع انت هو فيه. فلان عصبي متنرفز والجدل معاه بيجيب مشاكل، كل ما تجادل معاه يلزم الجدل، ما تجادلش معاه اصلا. وربنا يهذبنا ويعلمنا في مواسم من السنه، ان امسك لسانك وخد بالك، يقول لنا في الحج ولا جدال في الحج، ولا علشان تعود نفسك ان مش كل امر تجادل فيه وتخاصم فيه، ولكن امسك لسانك. يبقى هنا حتى ولو كنت تظن انك هتظهر الحق، ما من انسان يجادل الا وهو يظن ان يظهر الحق. شوف اسال الانسان كده هو بيجادل عمال يعيد ويزيد لغايه ما يوجع دماغك، بيجادل ليه؟ في الحق. الحق هنا كل انسان يظن، اللي بيجادل يقول لك الحق، وخصمه برضه يقول لك الحق، مش هتخلص المساله وهتتفتح وتمشي على طول. فكان يعودنا النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك لسانك، مش لازم كل شويه تتكلم، لا اسكت شويه اسكت شويه. فيبقى هنا لا تباغضوا، لا تتعاطوا اسباب البغض اللي يوقع بينكم، الكراهيه. كذلك يقول لك لا تنافسوا، لا تتنافس على الدنيا. فلان بيجري على الحاجه الفلانيه عايز ياخدها، اروح انا انافسه في هذا الشيء عشان اخدها، نقع احنا الاثنين في بعض. سيبها سيبه ياخدها، طالما ان الامر عندك سعه في انك تترك هذا الشيء. ما تتنافس على أمور الدنيا مع الناس، ما تجريش في مضمار المنافسة، ألحق أخذ الفلانة ويزعل فلان يغضب يتفلق، ماليش دخل بيه. لا، راعي إحساس الناس، راعي شعور الناس، راعي إن مطلوب منك إن يبقى في مودة بينك وبين الناس، المعاشرة بالمعروف. يبقى إذا جاء على أمر الدنيا سيب الدنيا. شفت الحسن بن علي رضي الله عنه لما كان هو أولى بالخلافة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبعدين ينافسه معاوية بن أبي سفيان في الخلافة، والحسن أحق من معاوية، ولكن ينظر يشوف الجيش اللي مع الحسن مئات الألوف من الناس، مع معاوية مئات الألوف، يعني إحنا الاثنين والجيشين يموت يموت ألوف من الناس عشاننا، مش عايزها. ترك المنافسة على الدنيا، وهو أولى وأحق بالخلافة من معاوية رضي الله عنهما، ومع ذلك تركها. يقول في النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين أو طائفتين من المسلمين، طائفتان كبيرتان، هؤلاء مع هذا وهؤلاء مع هذا، فالله يصلح وهو يتنازل عن الخلافة، مع إن الناس يلومونه إزاي تترك الخلافة وإزاي مش عايز الخلافة. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه سيد لذلك لهذا الأمر، ومن غيره هو سيد أيضا، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو والحسين ريحانتاه صلى الله وسلم عليه، وشهد لهما بالجنة. الغرض أن الإنسان لا يتنافس على أمر الدنيا، المنافسة التي تؤدي للقطيعة، وفي منافسة أخرى في العلم، يحفظ القرآن عايز أحفظ زيك، بتؤدي تعلم العلم عايز أكون مثلك وكذا، لكن في منافسة، منافسة تدفع للبغضاء. فلان تاجر ويبيع السلع الفلانية والفلانية، طب هقطع عليه واجيب السلع ونزل عنه علشان هو ما يبيعش حاجة. هنا دخل أمر الدنيا وأمر النفوس، ويمكن يغلفها بغلاف إن رحمة بالناس وخلي السلعة تبقى رخيصة على الناس وكذا. هتلاقي هذا الإنسان اللي بيضحك على نفسه وعلى غيره في الأول يعمل كده، لغاية ما يجر رجل الزبون يروح رافع فوق التاني أضعف. ده كثير تجده من الإخوة من غيرهم هذا الشيء، منافسة وعلم ما تقول ليه بتعمل كده وليه تصاروا بعض فيها. يقول لك أخي أرحمة بالناس، الحاجة بيبيعها بعشرة وهي ما تسويش إلا تمانية بس، فأنا بيعها للناس بتمانية، وتلاقي هو اللي بيبيعها بتمانية النهاردة بعد أسبوع بيبيعها بحداشر وباتناشر، بس هو بيجر رجلين الناس من هذا الإنسان. لا تتنافسوا على الدنيا، إنه شوف نفسك أنت بترضي ربنا بهذا الشيء وهتستمر على هذا الشيء، ولا إنه حالا بس عشان أجيب الناس عندي وبعد كده أضحك عليهم. وهنا لا تنافسوا، لا تبغضوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، هذا في الحديث الآخر. أسباب الحسد إن كتر النظر، كتر التفكير في الغير، فلان عنده الحاجة الفلانية أحسن من اللي عندي، طب وجات له إزاي وعملها إزاي. هنا ليه تتعب نفسك وتحير نفسك بهذا الشيء؟ تخلي الشيطان يضحك عليك، يضيع عليك صلاتك ويضيع عليك عبادتك ويضلع عليك يومك ليلك ونهارك. لا تنظر إلى ما أعطى الله للناس، وأدعو ربك سبحانه أن يغني قلبك. الغنى الحقيقي غنى القلب، الغنى غنى القلب، ما هوش غنى المال اللي مع الناس. كم من إنسان معه مال وقلبه فقير يستشعر بالفقر دائما لا يستشعر بالغنى أبدا، وكم من إنسان فقير لا يملك شيئا ويستشعر بالغنى بعزة النفس التي أعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى. هو عزيز في نفسه لا يحتاج إلى غيره، فيكفيه ذلك أن يغني الله عز وجل نفسه. إذا هنا لا تحاسدوا، لا تتعاطوا الأسباب اللي توقعكم في الحسد، من ذلك كثرة النظر والتنقيب والتفتيش والبحث وراء الغير، قالوا مين وعمل ايه وراح فين. هنا لا ترى، وهنا ربنا يرزق الناس، ادعو ربك ان يرزقك كما يرزق غيرك سبحانه تبارك وتعالى. طيب، يبقى هنا يقول لنا في الحديث، حديث انس بن مالك: ما تواد اثنان في الله جل وعز او في الاسلام، يعني تحاب في الله، صلوا مع بعض، بيصلوا مع بعض، منهم علاقة أخوة في الله، وبعدين فجأة الاثنين خسروا بعض. إيه يا ترى السبب؟ يقول لك في حالة واحد منهم عمل حالة ذنب، إما ده عمل ذنب وده عمل ذنب، خسروا بعض، إما واحد من الاثنين وقع في ذنب، فليراجع نفسه. ودايما المؤمن يتواضع، ما تبقاش متعجرف متكبر، لا مش أنا بقعش في الذنب. ليه يا أخوي أنت معك شيطان بيجري في جسدك وفي دمك، أنت إيه يعني ملك من الملائكة؟ راجع نفسك شوف أنت بتعمل إيه. وبعض الناس تلاقي لما تقول له راجع نفسك أنت عملت إيه، تعرف يتكبر قوي. وأحيانا بعض الناس ممكن يكون شيخ من الشيوخ ويكون بيخطب وبيعمل، وبعدين تنصحه لا غلط، ما يجوز هذا الشيء، أنت هتعلمني، أنت مش عارف إيه. يا أخي هذا يكون في شيء من الكبر من الغرور، أنا متكبر بقى ومغرور. تتعجب أنت إيه؟ فكر نفسك إيه؟ هل كونك تخطب على الناس ويحضر لك كذا واحد يسمعوك أو كذا خلاص بقيت فوق الناس؟ راجع نفسك، لا تتكبر، لا تقول فيه أيوة أنا متكبر وأنا مغرور، شوف بقى الغرور أهو ده الغرور بدا. لا لا لا، كلمة لعلها توبقك مثل هذه الكلمة. كثيرا ما نسمع هذا الشيء، تنصح الإنسان اتقي الله ولا تتعامل فيها شيء بقى أنا قبل منك وأنا مش عارف إيه، أنا قبل منك وأنا هي الحكاية قبل وبعد. الحكاية إن موقف الآن أنت وقعت فيه لابد أن تراجع نفسك. كفاية غرور، هنضيع الدين وهنضيع الدنيا وهنضيع كل شيء بالغرور. لابد أن الإنسان يتواضع واسمع رأي الناس فيك، ناس فعلك إيه، ناس فعلك متكبر مغرور، مهما تكون أنت شيخ ومعك إيه من البتاع، لكن لازم تراجع نفسك. أنت بتطيع ربنا ولا بتعصي ربنا؟ هذا الشيء يرضي الله، خد بالك إن ربنا اللي أرضى عنك الناس الآن ولا ممكن يسخطهم عليك بعد ذلك بسبب الكبر وبسبب المعاصي. فمن المعاصي أن يغتر الإنسان وأن يرى نفسه فقط، مش شايف إلا نفسه، أنا اللي أستحق كل حاجة، أنا اللي أعمل كل حاجة، إذا كان في تمييز في حياتي يبقى أنا أول واحد فيه. أنا لا لا، تواضعوا، من تواضع لله رفع الله. فلما تلاقي نفسك انت بتصلي وانت بتصوم وانت كويس وبعدين الناس بتخصمك وتبيبد عنك، خد بالك انت بتقع في حاجة غلط، وحتى ولو تكون في النفس الغرور، ان تظن انك اعلى من غيرك وافضل من غيرك وتستحق انك تقدم في كل شيء، هذا ممكن يفرق بينك وبين الناس من غير ما تدري. ذنب بداخل قلبك، فالله عز وجل يجعل الناس ان يشوفوك مش عايز فلان ده يبعد عنك. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. أحيانا تلاقي البعض الناس يقول لك فلان اللي مش عارف ايه، وفلان بيدي دروس، وفلان بيعمل كذا، ومع كده ما طيب انصحه، يقول لك ما بقاش نصيحة، اذا تكلم معانا تلاقيه يتقلب بسرعة ويشتم بسرعة ويهجس بسرعة. لا لا لا، ما تعودش نفسك على هذا الشيء، لأن راجل بتتصدر لدين الله عز وجل، تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش خلقه أبدا النرفزة والعصبية لا لا، كان غاية في الهدوء. ده الرجل بيمسك رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويشده على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تؤثر حاشية البرد في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يتطاول بسفاهة وسوء أدب ويقول أعطيني من مال الله لا من مال أبيك، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعطه أعطه عليه الصلاة والسلام. نتعلم الهدوء من النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل مع المواقف اللي تبقى مواقف صعبة وشديدة، إن باللين والرفق ممكن تعدي هذه الأشياء. لذلك لما تلاقي إن الناس بينفروا منك بيبعدوا عنك بيدوك ظهرهم، راجع نفسك أنت فيك إيه، ودايما اتهم نفسك. لما تكون أنت متخاصم مع واحد والله نسبة الخطأ والصواب مع في مساوية لدي، إذا كان اثنين خصموك والله ممكن ثلثين من الصواب يكون معاهم والثلث معك أنت، لو 10 خصموك هتلاقي 9 مع هؤلاء و10 من 11 معاهم و1 من 11 معك أنت. فلذلك كلما كثر من يخاصمه كلما احتجت أن تراجع نفسك، ليه فلان زعلان مني؟ ما تقعدش تضحك على نفسك عشان أنا بجهر بالحق وبصدع بالحق. أحيانا بعض الناس يوهم نفسه بهذا الشيء فيقول أنا قول الحق ما ترك ليش صاحب من الناس، لا ده ممكن يقولها واحد من الصحابة يقول هذا الشيء إنه كانوا يجهرون واحد من الأئمة كانوا. لكن أنت راضي عن نفسك ليه ما ترك لكش حد من الناس؟ ممكن تكون لسانك طويل إن أنت بتقول الحق بس الطريقة لا تعجب الناس. إيه المانع إنك تقول الحق اللي أنت بتقول وقت البروف؟ يعني بدل ما تقول لي روح اعمل يا والله لو سمحت اعمل كذا، هي هي نفسها بس توصل بالرفق لشيء لا تصل إليه بالعنف وبالشدة. ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. طيب يقول لنا في الحديث لهشام بن عامر الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يصارم، مصارم القطيع صرمه وقطعه، مسلما فوق 3 فإنهما الاثنين ناكبان عن الحق. الاثنين، طيب لو واحد هو اللي هاجر بس الثاني ذنبه ايه؟ لا هو يقصد هنا المصارمة من الاثنين، يعني انت مقطعني وانا الاخر مقطعك وخلاص روح مع السلام، كل واحد عجبه هذا الشيء. ربنا يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا يكون في انت بتتهاجر مع الناس وبتترك الناس، هذه المصارمة القطيعة تقطع أوصال المجتمع. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفيء، رجعوا بعض، يقول لنا إنهما ناكبان عن الحق، الاثنين متهاجرين يبقى كل واحد يحاول يرجع للثاني، وإن أولهما فيئة يكون كفارته هذا الرجوع، أو كفارته يكون الرجوع كفارته عند سبقه بالفيء. اللي بيرجع بسرعة للثاني حقك علي سامحني أنا متأسف من هذا، يرجع بسرعة للثاني هذا يكون أقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتكون هذه الرجوع يكون الرجوع ده كفارة عند الله عز وجل لهذا الذنب. طيب إن مات على صرامهما، إن كل واحد مخاصم الثاني لا ما أطعه لغاية ما أموت، لأمر دنيوي ليس ديني، قلنا الأمر الديني يدوز المهاجر لغاية الموت، لكن هنا لأمر من أمور الدنيا، فلان عصبني فلان نرفزني فلان مش عارف إيه، فيقوم على أمر من أمور الدنيا تهاجر. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن مات على ذلك لم يدخل الجنة جميعا أبدا، لم يدخل الجنة جميعا أبدا. وهنا فيه زجر شديد جدا للإنسان اللي يموت وهو هاجر إخوانه المسلمين، ارجع لأخيك وسلم على أخي، مش لازم ترجع العلاقة تانية أزورك وزورني في البيت بس يبقى بيني وبينك سلام، بيني وبينك معاملة، مش لازم الحاجة إلا هتوقعني فيك مرة ثانية. فهنا إذا مات الإثنان على ذلك لم يدخل الجنة جميعا. كثير من الناس يستهينون بذلك، مهما تنبهه حرام عليك، راجع أخاك، كلم أخاك، إيش ممكن يكون أخاه في النسب، تكون أمه ويكون أباه، ومع ذلك يهجره، تموت على ذلك وانت داخل الجنة. يبقى هنا مش داخل الجنة بقى كافر، لا ما بقاش كافر، ولكن مات على ذلك معناه انه دخل النار الى ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. طويل. طيب اذا حب انه يرجع اليك ويصلحك، ان سلم عليه اما هتقبل منه اما هترفض السلام. ونحضر احيانا جلسات صلح وبتاع ويجي الناس يتكلم ويسلم مدي يلاقي الثاني شاحب وجهه ما رضاش يسلم عليه، ما رضاش يمدي ايده السلام. ليه الاستكبار ده؟ ما تسلم عليه يا أخي وبعد كده عاتبه على اللي عمله فيه. لكن إنه تشيح وجهك وترفض أنك تسلم لا يحل. طب لو حصل إن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه ملك الأحسن منك حيرد عليه ملك من ملائكة الله عز وجل اللي دعوته مستجابة يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيتحقق لك السلام والرحمة من الله والبركة من الله. طب والتاني الغلبان ده اللي هو يعني عقله غلبه يقول لنا رد عليه الشيطان، ما رضيتش تسلم عليك الشيطان حيرد عليك انت. يبقى هنا واحد معه ملك لا شك انه يكون مصيره الى الجنة ان شاء الله، ثاني معه شيطان مصيره فين؟ مصير الشياطين. يبقى الانسان المؤمن ياخد باله من لسانه، ياخد باله من هجرانه للمسلمين، لا تهجر احدا. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معها عليه الصلاة والسلام، يقول لها أنا بعرف إمتى بتبقى زعلانة مني وإمتى بتبقى راضية عني. تعرف إزاي يا رسول الله؟ منين؟ يقول لها لما بتحلفي لما بتبقى راضية عني. النبي صلى الله عليه وسلم ترضى عنه عائشة، وهي قيمة رضا عائشة عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن خلق الطيب الجميل هي اللي محتاجة لرضا عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك التلطف، تلطف رجل مع امرأته يتلطف لها يرضيها، يقول لها لما بتبقي غضبانة مني تحلفي تقولي ورب إبراهيم، لما بتبقي مبسوطة معايا تقولي ورب محمد. تقول أيوه فعلا يا رسول الله، ولا أهجر إلا الاسم فقط. أهجرك أنت؟ أنا أقدر أهجرك؟ ما أقدرش. لا هو بس الاسم، بس ماذا أحلف؟ قول ورب محمد أبقى مبسوط عليه الصلاة والسلام، أبقى زعلان أقول ورب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فصدقت عائشة رضي الله عنها من الذي يهجر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا علمنا اللطف، اللطف. ما قالهاش لما تهجريني ولا لما تبقي غضبانة هتروحي النار، وحد يقدر يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم يغضبه إلا الله عز وجل معه سبحانه تبارك وتعالى. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الله، كل الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه على من يغضبه، ومع ذلك يتلطف عليه الصلاة والسلام، لا يقول ذلك وإنما يقول لها هذا الكلام الطيب صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.